إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
لعلنا فضيلة الشيخ نستهل حلقتنا هذه، لو تفضلتم بالحديث حول الفكر المتطرف بين التفريط والإفراط، رؤية شرعية لهذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فالكلام على هذا العنوان في حاجة إلى محاضرات كثيرة، ولكن نوجز الكلام في الأسطر الآتية فنقول: دين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس من ارتفع عن تقصير المفرطين ولم يلحق بغلو المعتدين، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر المسلم أن يستهدي ربه إليه في كل ركعة من ركعات صلاته. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الطريق هو السبيل الحق المأمور باتباعه وترك ما عداه من السبل المعوجة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم، هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله: هذا سبيل الله مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه. والغلو أيها المستمعون الكرام، والغلو في الدين والتشديد في غير موضع التشديد منهج مردود في الإسلام، وهو سبيل من السبل الجائر عن الحق، ولهذا فالإسلام ينفر منه ويحذر أشد التحذير. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاوم كل اتجاه ينزع إلى الغلو في التدين أو الفكر، سواء ما كان في التعبد أو في عموم الأمور، إذا بالغ فيها الإنسان مبالغة تخرجه عن الاعتدال الذي جاء به الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خرجه البخاري في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جم: هلم القط لي الحصى. فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنها أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. قال النووي في شرح ذلك: أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وعلى الرغم من أن ديننا الحنيف بمصادره المتعددة كتابا وسنة يحذر من التطرف وينفر أشد التنفير من الغلو والتشدد، ويدعو إلى الاتباع والاعتدال في كل شيء في الاعتقاد والعبادات والأحكام والسلوك والأخلاق، إلا أن انتشار ظاهرة التطرف والغلو في مجتمع يدعو إلى دراسة هذه الظاهرة والوقوف على أصل الداء وتشخيصه تشخيصا صحيحا، كما يجب أن تتضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لعلاج هذه الأمور الخطيرة، وليكن ذلك على سبيل السرعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم، وشكر لكم هذا الحديث حول موضوع الفكر المتطرف بين التفريط والإفراط. هذه إحدى السائلات فضيلة الشيخ بعثت بسؤالها، تقول وتسأل عن حكم عملية التجميل للأنف.
الجواب على هذا السؤال يا أختي السائلة: التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب، حديث صحيح. والنوع الثاني وهو التجميل الزائد، وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم كما هو معروف، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمتوصلة والواشمة والمستوشمة، لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب، وإنما فيه نوع من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى لما يظن أن فيه تجميلا وفيه تزيينا. والخلاصة: إذا كان بالأنف عيب أو تشويه وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب فهذا لا بأس به، أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فهذا لا يجوز، وبالتالي لا تجوز إجراء هذه العملية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذه السائلة بعثت بسؤالها، تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أسجد سجود التلاوة دون لبس غطاء الرأس؟
الجواب يا أختي السائلة: الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة لرأسها، وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا يكون فيه حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. أبو محمد من أبها فضيلة الشيخ يسأل عن حكم تعاطي القات.
الجواب يا أخي السائل أن هذا الموضوع قد سئل عنه في حلقات كثيرة، ولكن لا يمنع من أن نعيد الجواب عليه بصورة مختصرة. فالذي يظهر بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات والمناقشة مع العلماء أن المتعين في هذه الشجرة المنع من ما يسمى بالقات، وكذلك لا يجوز زراعتها لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر ووسيلة لعدة شرور. والوسائل عند العلماء لها أحكام الغايات، فقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها عن هذه الشجرة، ولا التفات لمن نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي كما يقول علماء الأصول. والأدلة على تحريم المفتر كثيرة، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، رواه الإمام أحمد وأبو داود. ويجب على الإنسان أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، ويجب أيضا أن ينظر للأمور بعقله المتجرد، فلا تطغى أهواؤه وشهواته لا على شرع الله ولا على عقله الذي جعله الله سبحانه وتعالى مناطا للتكليف. فلينظر كل واحد إلى هذه الشجرة بعين البصيرة، وإنه بإذن الله عز وجل بتوفيقه سيذرها ولو بعد حين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل بعث بسؤاله يقول: ما حكم كشف العورة المغلظة للضرورة كالعلاج مثلا؟
الجواب أن الأصل أن العورة لا يجوز لأحد أن ينظر إليها، رجلا كان أو امرأة، مسلمة أو كافرة. لكن إذا احتاجت المرأة إلى كشف عورتها المغلظة في العلاج كما يكون في حال الولادة، فالأصل أن يلي ذلك المرأة المسلمة، ولا تمكن من النظر إليها رجلا أجنبيا ولا امرأة غير مسلمة، إذا وجد من يقوم بذلك من نساء المسلمات. والخلاصة أن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها، ولأن المحافظة على النفس أولى من كشف العورة. يعني إذا نظرنا إلى أن هناك محافظة على النفس وإلى أن هناك اطلاعا على العورة، فالمحافظة على النفس أولى من صيانة هذه العورة، وكذلك المحافظة كما قلنا بأخذ ما تدعو إليه الضرورة، لأن بعض الأطباء أو بعض الطبيبات يخرجن عن هذا فيرين من العورة ما لا تدعو الحاجة إليه، وهذا حرام باتفاق الأمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أم محمد من مكة المكرمة لديها سؤالان. سؤالها الأول تقول: ما حكم الهواء الخارج من الرحم أثناء الصلاة؟ وسؤالها الثاني تسأل عن حكم مدافعة الغازات.
الجواب: خروج الريح من القبل ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء، لأنه خارج من غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، رواه مسلم عن أبي هريرة. وقياسا على ما يخرج من السبيلين فإذا هذا القول هو الأحوط والأقرب للدليل، ولكن لا ينقض الوضوء إلا إذا تأكدت من خروج الريح، ولا يضر مجرد الشك والظن، والشك لا يزيل اليقين كما في القاعدة المعروفة. على أن بعض الفقهاء يقول إن خروج الريح من القبل غير صحيح فيما يعلم، أن المرأة إذا توهمت أن هناك ريحا خرج من قبلها فإنه ليس بصحيح. ولكن قد راجعني بعض الإخوة الذين سمعوا الإجابة فقالوا إن هذا الكلام فيه نظر، فقد سألوا إحدى محارمهم فقالوا إن هذا موجود عند النساء، فاقتضى الأمر أن ننظر في الفتوى مرة ثانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هي مكفرات الكبائر؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل أن الكلام على الكفارات والاستدلال لها من الكتاب والسنة موضوع كبير، ولكن حسب ما توفر لدينا من الوقت أن نجيبكم إجابة مختصرة فيها إن شاء الله ما يفي بالمقصود، ونعدكم أن نتكلم عنها في حلقة قادمة إن شاء الله. الكبائر يا أخي لا بد لها من التوبة، ولا تكفر بدونها، ولا تكفر بمجرد الاتيان بالفرائض كما يقول البعض، بل لا بد من التوبة بشروطها، وهي الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات من المعاصي، العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. الشروط مرة ثانية: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات من المعاصي، العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. ويضاف إليها شرط رابع، وهو إعادة الحقوق إلى أهلها إذا كان الذنب فيه حق لمخلوق كسرقة وظلم ونحو ذلك. أما الكبائر والنص عليها ففيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبائر سبع، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في حلقة قريبة إن شاء الله، بالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو سليمان من الشمال يقول: ما حكم زواج امرأة بدون علم وليها ولا أحد من عصبتها، فقط لإرادة أمها؟
الجواب أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أو ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، وإسناده حسن، ورجاله ثقات عدا سليمان القرشي وهو صدوق حسن الحديث. والذي أنصح به أن يذهب هؤلاء إلى المحكمة الشرعية، وهي تفصل في المسألة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. أبو طارق من اليمن يقول ويسأل: ما معنى قوله تعالى الأكمه والأبرص؟
الجواب يا أخي السائل من اليمن أن الأكمه قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس، وقيل هو الذي يولد أعماء، وذلك أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. أما الأبرص فالبرص كما هو معروف بياض يظهر في جسد الإنسان بسبب المرض. انتهى من تفسير ابن كثير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم تارك الصلاة إذا كان يترك بعض الصلوات تهاونا ولا يقضيها وهو يعلم أنها ركن ويعلم أيضا بالأحاديث الواردة فيها؟
الجواب أنه يجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والإقبال عليها بخشوع وطمأنينة وحضور قلب، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما تركها أو التهاون فيها في بعض الأوقات وتركها في أوقات أخرى فكفر أكبر على أصح قولي أهل العلم، ولا يقتصر ذلك على من جحد وجوبها، فإن من جحد وجوبها باتفاق على أنه كافر، وإنما النزاع والخلاف في من تركها كسلا أو تهاونا، ولكن الراجح أنه كافر سواء كانت امرأة أم كان رجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم. فالواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق ونصيحة من يتخلف عن الصلاة وتحذيره من عقاب الله وغضبه، وأن يستمر في ذلك وأن يستمر الوعظ والإرشاد في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم أمره. أيها الإخوة المستمعون، إن الإنسان قد فرط في كثير من النوافل وفي كثير من الطاعات، ولم يبق لنا إلا هذه الفريضة التي تعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا فرطنا فيها أو تركناها أو صليناها صلاة ليست كاملة فإن في ذلك خطرا عظيما. فيجب على الجميع أن نتناصح وأن نتذاكر وأن نعود إلى علمائنا لمعرفة أركانها وشروطها، فإذا فعلنا ذلك وتواصينا فإن ذلك من التواصي على الخير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونختم بهذا السؤال بعث به أبو أيمن يقول: شرعت للعمرة واستعديت ولبست الإحرام في المنزل، وبعد خروجي فوجئت بأن إخوتي توجهوا للعمرة وتركوني في المنزل، مع العلم قريتنا تبعد عن مكة 300 كيلو، فتحللت من الإحرام وبقيت في البيت مع العلم أني لم ألبي بالعمرة بعد لبس الإحرام.
الجواب: إذا كنت لبست الإزار والرداء ولم تنوي الدخول في الحج أو العمرة ولم تلبي بذلك فأنت بالخيار، إن شئت دخلت في الحج أو العمرة، وإن شئت تركت ذلك ولا حرج عليك. أما إذا كنت قد نويت الدخول في الحج أو العمرة فليس لك فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليك أن تكمل ما أحرمت به على الوجه الشرعي، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء، فشكر الله لها. الشكر أيضا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، فجزاكم الله كل خير. لا ننسى أن نذكركم بأرقام التواصل التي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534700700 0534700700 أو على الفاكس 4425543. إلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.